افتتح المؤلف هذا المتن بقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولا وهذه البسملة بسم الله الرحمن الرحيم يظهر أنها من الناسخ وليست من المؤلف، لأنه قال بعد ذلك قال الشيخ الإمام، فبسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين من الناسخ وليست من المؤلف. والسنة أن تبدأ الكتب والرسائل بالبسملة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، قد كان يكتب لما كان يكتب لملوك ورؤساء العالم يبدأها بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وأما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وكلماته فكان يفتتحها بالحمد لله، ولذلك فالأفضل افتتاح الخطب والدروس والمحاضرات والكلمات بالحمد وليس بالبسملة، وافتتاح الكتب والرسائل والمؤلفات بالبسملة. والأمر في هذا واسع، يعني لو افتتح الدرس بسم الله الرحمن الرحيم لا بأس، أو افتتح مثلا الكلمة بسم الله الرحمن الرحيم لا بأس، لكن الأقرب للسنة أنك تفتتح الدرس أو الكلمة أو المحاضرة بالحمد لله رب العالمين، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن أكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة البارع الناقد المحقق، هذا كله من كلام الناسخ، وهذه مبالغة يعني من الناسخ في إطلاق مثل هذه الألقاب، وإن كان الشيخ عالما جليلا لكن ينبغي عدم المبالغة في مثل هذا. قال أبو عبد الله بدر الدين، بدر الدين، والتلقيب بالإضافة إلى بدر الدين والتلقيب بالإضافة إلى الدين عموما مثل شمس الدين وبدر الدين ونحو ذلك ما هو مضاف للدين، هذا من لم يكن معروفا لدى السلف الصالح، لم يكن معروفا لدى الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم، ويقال إن بدء التلقيب به كان في بداية القرن الخامس الهجري، ويقال أن أول من لقب بذلك أبو إسحاق الإسفرايني المتوفى سنة 418، فقد لقب بركن الدين، ثم اصطلح بعد ذلك على أن يكون لأسماء العلماء والقضاة ألقاب مخصوصة، فكانوا يلقبون من كان اسمه من العلماء والقضاة، من كان اسمه محمدا بشمس الدين، ومن كان اسمه أحمد بشهاب الدين، ومن كان اسمه أبو بكر بزين الدين، ومن كان اسمه عمر سراج الدين، ومن كان اسمه عثمان بفخر الدين، وعلي بنور الدين، ويوسف بجمال الدين، وإبراهيم برهان الدين. ثم بعد ذلك ابتذلت هذه الألقاب بكثرة الاستعمال، فأصبحوا لا يتقيدون بهذا، أي عالم يطلق عليه لقبا مضافا إلى الدين، فأصبحوا وأضافوا ألقابا أخرى كجلال الدين بدر الدين وصدر الدين. وقد كره العلماء إضافة ذلك إلى الدين، لأن هذه الإضافة لا تخلو من المبالغة أو التزكية المنهي عنها، وهي مما أحدثها الأعاجم ومن محدثات القرون المتأخرة. وهكذا أيضا إضافة للإسلام كشيخ الإسلام وحجة الإسلام، هذه مما أحدثه الأعاجم أيضا، وقد أصبحت هي اللقب للمفتي الأكبر في الدولة العثمانية، اللي نسميه الآن عندنا المفتي العام، أصبح المفتي الأكبر في الدولة العثمانية يطلق عليه شيخ الإسلام. وقد أنكر ذلك من أنكر من العلماء، وابن تيمية رحمه الله كان يكره تلقيبه بتقي الدين ويقول لكن أهلي لقبوني بذلك فاشتهر، كرهوا هذا وأيضا حتى إطلاق شيخ الإسلام نسبة الإسلام إليه يعني يكرهها بعض المحققين من أهل العلم، يقول إن هذا حدثه الأعاجم، لماذا ننسب الإسلام إلى شخص؟ ولذلك الأولى أن يقال الإمام، الإمام ابن تيمية أبو العباس ابن تيمية، وهكذا أيضا يعني تقي الدين شمس الدين، ابن القيم يطلقون عليه شمس الدين، وابن تيمية تقي الدين، كان النووي يطلق عليه محيي الدين، وكان يكره ذلك جدا ويقول لا أجعل من دعاني بمحيي الدين في حل، يقول لا أجعل من دعاني به في حل، يعني أهله هم الذين سموا بهذا بسبب البيئة، انتشار هذه الألقاب في البيئة، لكن كان أهل العلم ينكرونها. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله كان عادة السلف الألقاب، وكان الأمر على ذلك هذا. فلما غلبت دولة الأعاجم بني بويه صاروا يضيفون إلى الدولة، فيقولون ركن الدولة عضد الدولة، ثم بعد ذلك انتقلوا بالإضافة للدين فقالوا بدر الدين، وتوسعوا بدر الدين شمس الدين تقي، وتوسعوا. قال ابن تيمية ولا ريب أن الذي يصلح مع الإمكان ما كان السلف يعتادونه من المخاطبات والكنايات. ابن تيمية رحمه الله أنكر هذا أيضا، قال أن الأحسن هو ما كان عليه السلف الصالح، لكن مع ذلك يعني الأمر فقط في الكراهة، وأن هذا خلاف الأولى ولا يصل إلى درجة التحريم، لأن لها تخريجا، لها تخريجا يعني قد يقبل وقد يكون سائغا، وأيضا يعني يمكن أن تخرج على وجه صحيح سواء إضافة للدين أو حتى شيخ الإسلام، ولذلك يقال أن الأولى تركها، وربما يقال بالكراهة أيضا. كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان يقول أبو العباس بن تيمية، أحسن تقول أبو العباس بن تيمية أو تقول الإمام، ويستحق بحق الإمام. أما هذه الألقاب تقي الدين شيخ الإسلام بدر الدين، هذه إنما أمر أتت المسلمين عن طريق الأعاجم، هذا فقط يعني تعليق على قوله بدر الدين. قال محمد بن الشيخ الصاع على الدين علي بن شمس الدين محمد بن أسبى سلار، أيضا ذكر هذا اللقب وتكلمنا عنه، البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه. قوله رضي الله عنه رضي عنه وأرضاه، لو اقتصر المؤلف على الترحم عليه لكان أولى، وإن كان الترضي عن أي إنسان عن أي مسلم، الترضي عن أي مسلم جائز، لكن هذه يعني جعلها العلماء شعارا للصحابة، جعلها شعارا للصحابة، أن الترضي إنما يكون عن الصحابة. ومع ذلك لو قيلت أحيانا لبعض الناس أو تقول لمن تخاطب رضي الله عنك، أو رضي الله مثلا عن إمام أحمد، أو رضي الله، فلا بأس بهذا، لكن ينبغي أن تكون شعارا للصحابة فقط. قال الحمد لله المهيمن، وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. والفرق بين الحمد والمدح أن الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، أما المدح فيكون بدون تعظيم، بدون محبة ولا تعظيم. إذا الفرق بين الحمد والمدح أن الحمد وصف المحمود بالكمال بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، أما المدح هو وصف الممدوح بصفات الكمال ولا يستلزم ذلك المحبة. ولذلك تجد أن مثلا بعض الناس قد يمدح من أمامه، والشاعر قد يمدح من يخاطبه، لكن لا يلزم أنه يحبه، ربما يكون يكرهه لكن يمدحه لمصلحة. فإذا الحمد لا بد أن يكون مقترنا بالمحبة خلاف المدح. لذلك نقول الحمد لله، نقول احمد الله، ولا تقول امدح الله، وإن كان الله تعالى الحمد والمدح، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، لكن أكمل صفة الحمد المحبة. قال المهيمن السلام، وهو من أسماء الله تعالى الذي شرع الحلال والحرام، خص نوع الإنسان بمزيد الطول والإنعام. قصد التفضيل. لكن هل الإنسان أفضل المخلوقات؟ نعم أفضل. طيب إجابة أخرى. نعم نعم. طيب نقرأ الآية: ولقد فضلنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير كثير من خلقنا تفضيل. ولم يقل فضلناهم على جميع الخلق، هذا يدل على أن هناك مخلوقات أفضل منهم، إنهم ليسوا هم أفضل الخلق، لكنهم فضله الله تعالى على كثير ممن خلق، فضلهم الله على كثير ممن خلق. ولذلك عندما تقول الصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، تقول خيرة مثلا البشر أو خيرة الأنبياء والرسل، أما قول خيرة خلقه أجمعين هذه مبنية على أن البشر هم أفضل الخلق، كما ذكرنا أنه ليس البشر أفضل الخلق، وإنما على فضل على كثير ممن خلق الله. هذه يعني من دقائق المسائل. نعم ما الدليل؟ هو أفضل البشر أفضل الرسل، لكن أفضل الخلق الله تعالى ذكر أن البشر فضلوا على كثير من خلق وليس على جميع من خلق. قال: وهدى أهل السعادة ووفق من لطف به واختاره تعلم الأحكام. يشير بهذا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وجعل قائدهم إليه سيدنا محمد صلى الله عليه المصطفى خير عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله وأصحابه الغر الكرام، وعلى آله وأصحاب آله يعني أتباعه على دينه، ويدخل منه يدخل أتباعه من جهة القرابة إذا كانوا مؤمنين من باب أولى، وأصحابه جمع صاحب، والصاحب والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه ومات على ذلك. الغر الكرام، الغر جمع أغر، ويشير بهذا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، صلاة دائمة مدى الدهر والأيام، يعني صلاة مستمرة متصلة. أما بعد سبق تكلمنا عنها في درس سابق، قلنا أنها قيل أنها فصل الخطاب الذي أعطيه داود، وهي كلمة يفصل به ما بعدها عما قبلها. فهذا مختصر في الفقه، المختصر ما قل لفظه وكثر معناه، ما قل لفظه وكثر معناه. وقوله في الفقه، الفقه معناه في اللغة الفهم، واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. على مذهب الإمام المبجل الحبر المفضل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن محمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أحد الأئمة الأربعة وإمام أهل السنة، وجعل الجنة مثواه، قال: جعلته على القول الصحيح مما اختاره معظم الأصحاب، يعني جعل المصنف كتابه هذا على القول الراجح في المذهب عند الحنابلة على ما يراه المؤلف، تسهيلا على الطلاب وتذكرة لأولي الألباب، فجعله على القول الراجح من باب التسهيل على الطلاب مع كثرة علمه وقلة حجمه. هنا أثنى المؤلف على مختصره، ومن باب لفت نظر القارئ إلى ذلك، ويعني إذا اقتضت المصلحة أن الإنسان يثني على كتابه أو حتى على نفسه وجد في ذلك مصلحة راجحة فلا بأس بذلك، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وإلى الأصل أن الإنسان منهي عن تزكية نفسه، فلا تزكوا أنفسكم إلا إذا وجد مصلحة راجحة مترتبة على هذه التزكية. قال: نسأل الله أن نفع به وأن يجعله خالص لوجه الكريم بمنه وكرمه، إنه منان.